يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية في المستوى الثاني من دروس الفقه. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونرحب بكم، ونحن ما زلنا في الحديث عن أعظم ركن من أركان الإسلام العملية، ألا وهي الصلاة. فإن هذه الصلاة هي عمود الدين، وهي الصلة بين العبيد وبين باريهم سبحانه وتعالى. هذه الصلاة لما كانت من منزلة العليا والمكانة الفاضلة، لم يفتأ الشيطان أن يوسوس للإنسان فيها وأن يفسد عليه صلاته، بل إن شيطانا يوسوس للناس في صلاتهم وهو خنزب. هذا الشيطان يأتي للصحابة رضي الله عنهم، وأتى للناس يوسوس لهم في صلاتهم، وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذا الوسواس، فإنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم من الوسواس في الصلاة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينفث المرء عن يساره ثلاثا، ينفث هكذا ثلاثا، فيلتفت إلى شماله وينفث ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نغمض عينا أو أن نفعل شيئا من ذلك. قال الصحابي رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. ثق بالله تعالى أنك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم أن الله تعالى سيدفع عنك شره وبأسه. ذلك أن كيد الشيطان ضعيف، وكيد الشيطان لما كان ضعيفا لا يمكن أن يقوى على قلب المؤمن. ولذلك الله عز وجل، ولذلك ربنا عز وجل بين أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه. وهذا الشيطان إذا ما كان المرء قويا بربه قويا بإيمانه لن يجد الشيطان عليه سبيلا، إلا ما قدره الله على المرء مما هو كائن لا محالة. وإلا فإن القوي المؤمن فإن المؤمن قوي الإيمان لن يجد الشيطان عليه سبيلا. ومن هنا كان الفاروق رضي الله عنه إذا سلك واديا وفجا سلك الشيطان طريقا واديا آخر، لقوة إيمان الفاروق رضي الله عنه ولقوة يقينه بربه سبحانه وتعالى. الشيطان أيها الإخوة الكرام إذا أفسد على المرء صلاته فإنه سيحصل له خلل في هذه الصلاة. هذا الخلل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هذا الخلل بأن يعمل المرء أفعالا من جنس الصلاة، وإما أن يفعل أفعال ليست من جنس الصلاة. فربما يتحرك المرء في الصلاة يتكلم يفعل أفعال ليست من جنس الصلاة، هذه الأفعال مر حكمها وذكرها فيما تقدم في مكروهات الصلاة وفي واجبات الصلاة ونحو ذلك. وإما أن يكون هذه الأفعال التي يفعلها المصلي الزيادة من جنس الصلاة، أو أن ينقص المصلي شيئا من صلاته، أو أن يشك في صلاته، هل أتى بذاك الركن أم لم يأتي به، هل أتى بركعة أم لم يأتي بها. هذه الأحوال الثلاث: الزيادة من جنس الصلاة، والنقص من الصلاة، والشك في الصلاة، هذه شرع لها شيء يسمى سجود السهو. إذا من هذا عرفنا سجود السهو. فسجود السهو أيها الإخوة هو سجدتان يسجدهما المصلي لإصلاح الخلل الذي وقع له في صلاته، وهذا السجود مضاف والسهو مضاف إليه، سجود السهو، وهذه الإضافة من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، فهذا سجود سببه السهو، فإذا حصل سهو وجد السجود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، كما جاء عند مسلم رحمه الله. وجاء في حديث آخر رواه الشيخ الألباني رحمه الله في غير الصحيح، أي في غير الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان. فالسهو أيها الإخوة له سجود يسمى عند العلماء في اصطلاحهم سجود السهو. هذا السجود، سجود السهو، ما موجباته؟ متى يشرع؟ متى يجب؟ نقول: السهو في الصلاة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الزيادة، وكما أسلفت أن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة أيها الإخوة من غير جنس الصلاة، كامرئ مثلا يصلي وحصل منه حركات في شماغه أو في منديل يحركه أو أنه تكلم أو تحرك، هذه الزيادة ليست من جنس الصلاة، فهذه الزيادة أيها الإخوة لا علاقة لها بسجود السهو. هذه تقدم حكمها أنها إذا كانت هذه الزيادة، إذا كانت الزيادة كثيرة من غير ضرورة ولا حاجة، فإنها زيادة محرمة مبطلة للصلاة. وإذا كانت هذه الزيادة زيادة لحاجة وكانت قليلة، فإنها لا تبطل الصلاة كما تقدم ذكره في اللقاءات الماضية. أما الزيادة التي نحن بصدد الحديث عنها في أحكام سجود السهو هي الزيادة التي تكون من جنس الصلاة، يعني يزيد ركوعا، أو أن المصلي يزيد سجودا، أو أنه مثلا يزيد ذكرا قوليا. هل الذكر القولي مثلا يزيده في غير موضعه؟ فمثلا من أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، فيأتي بهذا الذكر في قيامه، أو يأتي في غير موضعه، أو يأتي به مثلا في سجوده. هل هذه الزيادة القولية لها سجود سهو كالزيادة الفعلية أم ليس لها سجود سهو؟ الأصل في الزيادة التي لها سجود سهو هي الزيادة الفعلية، فإذا زاد المصلي زيادة فعلية سجد للسهو. وهكذا لو زاد زيادة قولية عند طائفة من العلماء، كما لو أن المصلي مثلا قام من الركوع فمحل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر ثم قال سمع الله لمن حمده، فهنا قد زاد زيادة قولية وزيادة فعلية. فإذا زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة في الأصل، شرع له أن يسجد سجود السهو لهذه الزيادة، كما لو زاد كما أسلفت تشهدا، أو زاد ركوعا أو سجودا، أو زاد سلاما. بعض الناس إذا سلم من ركعتين ثم قام وذكر أنه بقي عليه ركعتان من الصلاة ثم أتى بالركعتين التي ترك، يظن أنه قد نقص، هو في الحقيقة لم ينقص، هو زاد. كيف زاد؟ هو سلم في أول الصلاة ثم سلم في آخرها، فأصبح قد زاد سلاما في صلاته، فبدل أن يسلم مرة واحدة سلم مرتين. إذا حصلت زيادة في الصلاة فإن هذه الزيادة موجبة لسجود السهو. متى يكون هذا السجود الذي سببه الزيادة؟ هل يكون قبل السلام أم يكون بعد السلام؟ وهل حصل هذا السهو وحصل شيء من جنسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يحصل؟ سنذكر لكم هذا أيها الإخوة بعد الفاصل بإذن الله عز وجل، ففاصل يسير ثم نعود بإذن الله عز وجل ونذكر لكم سجود السهو عن الزيادة، ونذكر موضعه، ونذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، فانتظرونا. بارك الله فيكم.
بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
صيانة للمرأة عن الأذى وأمان لغيرها من الفتنة وحفاظ على المجتمع من السقوط في مهاوي الرذائل والشهوات. الحجاب فرضه الله على المرأة المسلمة وأمرها بالالتزام به أمام كل رجل أجنبي عنها ولو كان من الأقارب غير المحارم. وحجاب المرأة هو ما ستر جميع البدن وكان موافقا للشروط الآتية: أن يكون كثيف النسيج لا يشف ما تحته، أن يكون فضفاضا لا يصف ما دونه، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون مبخرا أو مطيبا، ألا يشبه ثياب الرجال، ألا يشبه زي الكافرات، ألا يكون ثوب شهرة تمتاز به عن قريناتها. ما دون ذلك كان داخلا في التبرج الذي نهى الله عنه بقوله:
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
فالمرأة المسلمة تلتزم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كي تفوز برضا الله تعالى وجنته، وتنجو من الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل الذي قد وعدناكم قبله أن نحدثكم عن موضع السجود الذي بسبب الزيادة. إذا سهى المرء بزيادة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه فعل ذلك. فقد جاء عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا في صلاة الرباعية، ثم إنه لما انفتل عليه الصلاة والسلام من صلاته توشوش القوم، فمن قائل قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل أن ثمة شيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ فأخبروه أنه صلى عليه الصلاة والسلام خمسا، فقالوا له: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم وثنى رجليه وسجد سجدتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام وعلل وقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، كما رواه الإمام مسلم رحمه الله بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بشر كالبشر من حيث أنه ينسى، إلا أنه عليه الصلاة والسلام هو من خير هو خير خلق الله عز وجل الذي بعثه الله تعالى للبشر كافة. فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم مع بشريته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يقدره الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه التشريع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فيحصل هذا السهو لنعلم حكم سجود السهو، وهو عليه الصلاة والسلام بشر، قدر الله عليه ذلك فعلمنا منه هذا الحكم، ولولا هذا السهو لم نعلم هذا الحكم. وكذلك قال العلماء بأن سجود السهو عن الزيادة ناسب أن يكون بعد السلام، ذلك لأن المرء إذا زاد لا يحسن أن يزيد مرة أخرى في أثناء الصلاة، بل يسجد بعد السلام لتحصل الزيادة مرة واحدة. إذن خذوا هذا المثال وتأملوا: مصل يصلي، فصلى الظهر وبعد الركعة الثانية جلس للتشهد الأول كالمعتاد، وبعد الركعة الثالثة جلس للتشهد ظنا منه أنه لم يجلس للتشهد الأول فيما مضى، وظن أن هذه الركعة هي الثانية فجلس للتشهد، ثم إنه لما جلس التشهد نبه من الجماعة أنه قد جلس من قبل فقال له سبحان الله، فقام للركعة الرابعة وعلم أنه قد أخطأ. ماذا يصنع إذا بعد الرابعة يتشهد؟ هل يسجد قبل السلام أم يسجد بعد السلام؟ تأملوا هذا أيها الإخوة، لو تأملنا لوجدنا أن هذا المصلي قد زاد تشهدا في صلاته وزاد جلوسا، وبناء عليه نقوله يا أيها المصلي إنك قد زدت في صلاتك جلوسا من جنس جلوس الصلاة، وهذه زيادة في الصلاة وقعت على وجه السهو. والمنبغي لمن سهى في صلاته وزاد فعلا من جنس الصلاة أن يسجد للسهو عن هذا الفعل، والسنة أن يسجد بعد السلام. فإذا سلى من صلاته يثني رجليه إذا كان متوركا، يتورك مرة أخرى ويسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ثم يسلم من غير تشهد. هكذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السجود أيها الإخوة نقول السنة أن يكون بعد السلام، لأن القاعدة أن المصلي إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام جاز ذلك. إنما الحديث عن السجود قبل السلام أو بعد السلام إنما هو حديث عن الأفضلية، إنما هو حديث عن الأفضلية. الحالة الثانية من أحوال الصلاة أن يحصل في الصلاة نقص، أن يحصل في الصلاة نقص. الحالة الأولى ما هي أيها الإخوة؟ أن يحصل في الصلاة زيادة. إذا حصلت الزيادة سهوا فإن المصلي يسجد السهو بعد السلام، وإذا حصلت الزيادة عمدا، إذا زاد المصلي في صلاته عمدا وركنا من أركان الصلاة أو قام إلى خامسة متعمدا فإن صلاته تبطل. ولذلك واجب على كل مصل إذا قام إلى خامسة في الصلاة الرباعية أو قام إلى ثالثة في الصلاة الثنائية كالفجر ثم تذكره وقائم يجب عليه أن يرجع، لأن استمراره في هذه الزيادة بعد علمه استمرار مع العلم، والزيادة في الصلاة متعمدا تبطل الصلاة. إذن أيها المصلي إذا زدت في صلاتك شيئا فإنك ينبغي لك أن تكون هذه الزيادة أن تدرأها وأن تذهب ما حصل من جرائها وتعالج ذلك بسجود السهو. فإذا علمت ونبهت أثناء الزيادة وعلمت أنك قد زدت فارجع ولا تستمر في الزيادة، لأنك بعد ذلك تكون متعمدا متعديا. أما إذا حصل النقص فإن هذا النقص أيها الإخوة له أحوال، إما أن يكون هذا النقص لركن وإما أن يكون النقص لواجب. فدعونا نتحدث في أول أمر عن نقص الواجب. طبعا الفقهاء يتحدثون عن سجود السهو بعد الحديث عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وعن صفة الصلاة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الحديث عن سجود السهو ينبني على معرفة أركان الصلاة وواجبات الصلاة، لأن السهو عن ركن يختلف عن السهو عن واجب، ويختلف عن حكم السهو عن سنة. فيا طالب العلم ينبغي أن تكون مستحضرا لواجبات الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة. فمن واجبات الصلاة مثلا التشهد الأول كما مر معنا، فإذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل. وإذا ترك الواجب، إذا ترك المصلي الواجب سهوا فإنه لا يرجع إليه بل يجبره بسجود السهو، وقد حصل ذلك لنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر، ثم إنه بعد الركعتين لم يجلس للتشهد وقام إلى ثالثة وأشار إلى الناس أن قوموا، ثم قام الناس معه. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم وانتظر الصحابة تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين للسهو وهو جالس، ثم سلم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. إذن إذا ترك المصلي واجب من واجبات الصلاة على وجه السهو فإنه لا يعود إليه، وإنما يجبره بسجدتين بسجود السهو، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا استتم المصلي قائما فلا يرجع. إذا ترك المصلي التشهد الأول فإنه إن استتم قائما لا ينبغي له أن يرجع، وذلك أنه يجبر بسجود السهو. أما إذا كان المتروك ركنا من أركان الصلاة فإن الركن لا يسقط على وجه السهو والإخوة، وينبغي على المصلي أن يأتي به. فهذا المتروك من الأركان إما أن يكون تكبيرة الإحرام وإما أن يكون غير تكبيرة الإحرام. فإن كان المتروك من الأركان تكبيرة الإحرام إن كان المتروك تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام أيها الإخوة لا تنعقد الصلاة بدونها، فهذه الصلاة لم تنعقد أصلا، ولذلك لا نقول يأتي بسجود السهو بل إنها لا تنعقد. أما إذا كان المتروك ركنا عدا تكبيرة الإحرام فهذا له حكم آخر سنذكره إن شاء الله بعد الفاصل. ففاصل يسير والإخوة ثم نعود ونبين لكم هذا الحكم، بارك الله فيكم، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في القرآن 15 آية هي موضع لسجود التلاوة تمر بنا أثناء تلاوة القرآن أو استماعه في الصلاة أو خارجها، فما الأحكام المتعلقة بها وماذا نقول فيها، وهل يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة وخارجها. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا. وصفته أن يكبر عند السجود ثم يرفع من غير تكبير، لا يتشهد ولا يسلم، فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الرفع منه ويقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة، وسواء فيه التسبيح والدعاء، ويستحب أن يقول كذلك: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ويجوز سجود التلاوة خارج الصلاة على غير طهارة أو استقبال للقبلة وفي أوقات النهي، لأنه ليس بصلاة، لكن فعله على طهارة مع استقبال القبلة أفضل. وإذا كرر آية سجدة ليحفظها اكتفى بسجدة واحدة فقط دفعا للحرج والمشقة. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإذا قرأ القارئ آية السجدة ومعه قوم يستمعون لتلاوته سجدوا إذا سجد، ولا يرتبط المستمع بالقارئ في فترة السجود، فله الرفع من السجود قبله وعليه، فلا يشرع سجود من سمع آية سجدة من جهاز تسجيل ونحوه. وإذا قرأ الإمام آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل عن المنبر فسجد، وإن ترك السجود فلا حرج، لأنه سنة لا واجب. ويكره الاقتصار على قراءة آية السجدة وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود فقط، وإنما كره ذلك لأنه قصد السجدة للتلاوة وهو خلاف السنة. كما يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لأنه إن سجد لبس على المأمومين، فربما ظنوا أنه سهى عن الركوع وسجد. قال تعالى:
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم، أهلا وسهلا بطلاب العلم وأهل الفقه والعناية بالصلاة ومعرفة أحكامها. كنا قد ذكرنا ما يتعلق بالنقص، وقلنا أن النقص أيها الإخوة إما أن يكون عن واجب، فمن نقص واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو لترك هذا الواجب، فإن كان المتروك ركنا فإما أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام، فإن كان تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام لا يجزي عنها شيء ولم تنعقد الصلاة أصلا. أما إذا كان المتروك ركن آخر عدا تكبيرة الإحرام فإنه له حكم آخر، وهو أن المصلي إذا ترك ركنا من أركان الصلاة يأتي به على وجه الوجوب فإنه لا يجبر بسجود السهو كترك الواجب. فمثلا هذا مصلي يصلي وكبر وقرأ الفاتحة، ثم لما قرأ الفاتحة وسورة ركع الركعة الركوع، ثم قام من الركوع، ثم سجد سجدة، ثم قام بعد السجدة للركعة الثانية، فهذا قد ترك كم ركن؟ ترك ركنين، ترك الجلسة بين السجدتين وترك كذلك السجدة الثانية. أو مثال آخر، رجل يصلي وهو قائم فلم يركع، هوى من قيامه إلى السجود ونسي الركوع، هذا الذي ترك الركن ماذا يصنع؟ هل نقول له بطلت الصلاة؟ لا، إذا كان هذا الترك لركن حصل على وجه السهو فإن المصلي يعود ويأتي به، فنقول هذا المصلي الذي تذكر وهو ساجد أو نبه إذا كان إماما وهو ساجد أنه لم يأتي بالركوع فإنا نقول له ارجع وأتي بركوعك أيها المصلي وأتي به ثم أتي ما بعده. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة الترتيب ومن من شروطها الترتيب، من أركانها الترتيب، فلا ينبغي له أن يأتي بالركوع ثم يترك ما جاء بعده فيعود بالركوع ثم يأتي بالقيام من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين وهكذا. هذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله. يقول قائل طيب تذكرت وأنا في الركعة الثانية أني تركت الركوع في الركعة الأولى ماذا أصنع؟ نقول لك أيها المصلي هنا لك حالين. من أهل العلم قال إذا قمت إلى الركعة الثانية وكنت قد نسيت ركنا في الركعة الأولى فإن الركعة الأولى تلغى، وبناء عليه تجعل الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، وهذا القول أضبط وهو قول يسير. هذا القول مفاده أنك إذا تركت ركنا من ركعة فإنك لا تأتي بهذا الركن إذا شرعت في الركعة الثانية، بل تلغي الركعة الأولى وتكون هذه مكانها. والقول الثاني الذي عليه الفتوى وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو قول عند الشافعية وجماعة من العلماء واختيار الشيخ السعدي، أن المصلي يأتي بالركن الذي تركه ما لم يصل إليه من الركعة الثانية، فبناء عليه إذا تركت ركوعا من الركعة الأولى وتذكرت وأنت قائم في الركعة الثانية يقولون اركع وأتي بالركوع ثم قم من ركوعك واعتدل ثم اسجد ثم اجلس بين السجدتين ثم أتم ركعتك الأولى وابدأ في الركعة الثانية. أما لو تذكرت وأنت راكع في الركعة الثانية أنك لم تركع الركوع في الركعة الأولى، هنا يقولون لا ترجع. لماذا؟ لأنك لن تستفيد شيئا برجوعك، فهذا الركن الذي تركته قد وصلت إلى موضعه من الركعة الثانية. وهذا القول هو الذي عليه الفتية وعليه العمل، وكلاهما قولان، من عمل بذا أو ذاك فالمسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان القول الثاني هو القول الأوفق مع الأصول، والله أعلم. الحالة الثالثة من أحوال السهو هي حال الشك، وهذه الحال هي الحال الغالبة التي تحصل للمصلي فإنه يشك. الحالة الأولى الزيادة قلنا يسجد لها بعد السلام، الحالة الثانية النقص يسجد لها قبل السلام، الحالة الثالثة الشك. إذا شك المرء في صلاته فإن الشك والإخوة له حالان، إما أن يكون شكا ليس فيه ترجيح أي يستوي كلا الطرفين، فهذا الرجل قام إلى الركعة الرابعة في الحقيقة لكنه لا يدري أهي الرابعة أم الثالثة وليس معه من ينبهه، فنقول له انظر إلى حالك، هل أنت متيقن أنها الرابعة فاجعلها الرابعة، أم أنك متيقن من أنها الثالثة فاجعلها الثالثة، وإن كنت شاكا لا تدري وانظر هذا الشك هل هو شك محض أم يترجح عندك شيء، فإن ترجح عندك شيء اعمل بغلبة الظن، فإن غلبة الظن في الشريعة معتبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله مسعود فليتحرى الصواب يعني يعمل بغلبة الظن ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، يعني يكون هذا السجود بعد السلام إذا عملت بغلبة الظن، أما إذا لم يغلب على ظنه شيء فقام إلى ركعة الرابعة ولا يدري أهي الرابعة أم الثالثة وليس ثمة ترجيح، فهنا الواجب عليه أن يبني على اليقين، والمقصود باليقين هو الأقل، فإذا كان المرء لا يدري أهي رابعة أم ثالثة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها ثالثة ثم يسجد للسهو قبل السلام بإجماع العلماء رحمهم الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه الأحوال الثلاث، شك إما أن يترجح شيء فأعمى بما ترجح واسجد للسهو بعد السلام، وإما أن لا يترجح شيء فأعمل باليقين وهو الأقل واسجد قبل السلام، وإما أن تكون زيادة فاسجد لها بعد السلام، وإما أن يكون نقص فاسجد له بعد السلام، وسجود السهو هنا واجب يجب عليك أن تأتي به، إنما هو على وجه الأفضلية قبل السلام أم بعد السلام على وجه الأفضلية، ومن نسي سجود السهو يأتي به ما لم يطل الفاصل، بمعنى أنه لو أن امرأ زاد أو نقص في الصلاة ولم يتذكر أنه زاد أو نقص إلا بعد وقت طويل فنقول هنا يسقط سجود السهو، فإن كان المتروك واجبا فإن الصلاة صحيحة، وإن كانت الزيادة في الصلاة حصلت سهوا فالصلاة صحيحة، أما إن كان المتروك ركنا فإن المرأة يجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يصلي من جديد إذا طال الفاصل، أما إذا نبه وتذكر والفاصل يسير يعني ترك ركعة من الصلاة ثم سلم ثم هو في المسجد قاله قائل بجواره يا فلان إنك تركت ركعة من صلاتك، فيقوم ويأتي بهذه الركعة التي ترك ثم يسجد للسهو بعد السلام كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم من ركعتين ثم قام إلى ناحية المسجد إلى عود وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وكان كهيئة المغضب، حتى قال له الناس أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام حق ما قال ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين ثم سجد للسهو بعد سلامه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها المأموم إذا تركت واجبا من واجبات الصلاة فإنك لا تسجد للسهو لأن الإمام ضامن يتحمل عنك السجود، وكذا لو أن إمامك سجد للسهو ولم تكن قد أدركت هذا السهو فإنه يجب عليك أن تتابع الإمام وأن تسجد معه لأن متابعة الإمام واجبة. وأنبه إخوتي جميعا ألا ينساقوا خلف الوسواس، فإن من الناس من تكثر عليه الوساوس وفي كل صلاة يسجد للسهو، فهذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن السهو إذا كثر لا يلتفت إليه، وهكذا الشك بعد فراغك من العبادة لا تلتفت إليه ما لم ينبهك أحد من الناس، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك إن تكثروا هذه لا تؤثر. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يجنبنا ويكفينا شر أنفسنا وشر وساوس الشيطان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.